الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وارحمنا بحقهم يا كريم. الرواية الرابعة، رواية محمد بن مسلم. هذه الرواية عدها المحقق العلامة المجلسي في بحار الأنوار، الجزء الثاني صفحة 272. عد هذه الرواية في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية. هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم، تجدون أن المصنف لم يعبر عنها بصحيحة ولم يعبر عنها بموثقة، وإنما عبر برواية لوجود أنه مناقشة سندية. قال، نقرأ الرواية حتى، لأن الرواية هذه ستكون بالفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. الرواية هكذا: محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. وأنه استدلوا بهذه الرواية على الاستصحاب. نحن لابد أن نعرف شيء، هذا الشيء، هذه النكتة نكتة مهمة جدا. قبل بيان الكلام في رواية محمد بن مسلم، لابد أن نعرف أن اليقين، يعني اليقين عندما نقول يقين ماذا نريد؟ نريد أنه الشيء الذي لا يوجد فيه احتمال الخلاف، يعني اليقين يعتبر فيه عدم احتمال الخلاف. إنزين، وعندما نقول شك ماذا نريد من الشك؟ نريد منه الشيء الذي يحتمل فيه الخلاف. إذن اليقين هو الشيء الذي لا يحتمل فيه الخلاف، الشك هو الشيء الذي يحتمل فيه الخلاف، ضدين. ولهذا نقول لا يجتمع اليقين والشك لشخص واحد في آن واحد بالنسبة إلى شيء واحد. من هنا نقول، من هذا اللي أنا قدمته، نقول هكذا: ليس معنى أن أحدهما ينقض بالآخر، لأن الرواية شنو؟ الرواية تقول أنه فإن الشك لا ينقض اليقين، فلازم نفهمها. يعني هنا ليس المعنى أن أحدهما ينقض بالآخر بمعنى الاجتماع، أنه الشك واليقين يجتمعان، بل المراد هو الاختلاف. إذا كان المراد هو الاختلاف، فالاختلاف إما يكون زمانا، يعني اختلاف يختلف زمان اليقين وزمان الشك، وهي الحالات المتعارفة اللي يحصل فيها اليقين ثم يزول ويحل مكان الشك. هذه الحالات المتعارفة اللي راح نذكرها. أنا أذكر المثال كان أنه عدالة زيد يوم الجمعة، خل نطبق فيه. نعم، كنا نقول أن عدالة زيد يوم الجمعة، هذه العدالة هي متعلق اليقين وهي متعلق الشك، تمام. لكن زمان حصول اليقين بالعدالة مغاير لزمان حصول الشك بالعدالة. فكنا نقول هكذا: زمان حصول اليقين بالعدالة يوم الجمعة، وزمان حصول الشك بالعدالة يوم السبت. ماذا كنا نقول؟ نقول قاعدة الشك الساري يعتبر فيها ماذا؟ اختلاف زمان الشك واليقين. هنا زمان الشك واليقين مختلف مع اتحاد زمان المشكوك والمتيقن، لأن زمان المشكوك يوم الجمعة وزمان المتيقن يوم الجمعة في قاعدة اليقين. هكذا كنا نقول، نقول زمان اليقين يوم الجمعة يختلف عن زمان الشك يوم السبت، لكن المشكوك والمتيقن زمانهما يوم الجمعة وهو متحد. هذه كنا نسميها قاعدة اليقين. في الاستصحاب نقول لابد من اختلاف زمان المشكوك والمتيقن، سواء اختلف زمان الشك واليقين أم لا. نرجع حق الرواية، هذه الرواية عندما نقرأها وننظر إليها ونتفحص فيها نجد أنها تدل على التغاير في زمان حصول اليقين وزمان حصول الشك، أم أنه لا، تدل على أنه التغاير في زمان المشكوك والمتيقن. أن إذا كان تغاير في زمان المشكوك والمتيقن ما لنا علاقة في الزمان، اتحد الزمان، اختلف الزمان، تقدم الشك، تأخر اليقين، هذا كله ما يأثر. المهم نحن في الاستصحاب ماذا نريد؟ نريد أن زمان المشكوك يختلف عن زمان المتيقن. قاعدة اليقين تريد اتحاد زمان المشكوك والمتيقن. فخلونا احنا نمسك فيها القضية هذه كي نفهم هذه الرواية. الرواية هكذا: من كان، كلمة كان هم تخرب علينا، فشك، إذن كان وفاء، من كان على يقين فشك، يعني لم يبقى اليقين. طيب شلون احنا نشرح هذه العبارة؟ هكذا نقول أن هذه الرواية صريحة. صريحة في شنو؟ أنه من كان على يقين فأصابه شك. زين، الصراحة مستفادة من حرف من كان وحرف الفاء. حرف الفاء ظاهرة في شنو؟ في التعقيب، تدل على اختلاف زمان الشك واليقين. انزلت فإن اليقين حسب الظاهر هو الذي حصل أولا ثم حصل الشك. لو كان هكذا الرواية ستكون ظاهرة في قاعدة الشك الساري، طيب هل يمكن أن نستدل بها على الاستصحاب؟ بعض العلماء جعلها من أدلة الاستصحاب وقال هي ظاهرة في الاستصحاب. خلينا نشوف شلون. يقول هكذا: دلالة الرواية على تأخر الشك عن اليقين من أين؟ أنتوا الآن استدليتوا عليها على قاعدة اليقين، من أين قلتم بأن الرواية تدل على تأخر الشك عن اليقين؟ كنا نقول من جهة كلمة كان ومن جهة الفاء. اقرأ الرواية: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه. زين، فإذا نحن استفدنا هذا الكلام من كلمة كان ومن الفاء واتحاد المتعلق. طبعا لازم اتحاد المتعلق. هذا يقول له أن ذكر كلمتي كان والفاء في الرواية ليس لأجل اعتبار تأخر الشك وتقدم اليقين حتى تقولون بأنها لا تدل على قاعدة الاستصحاب. طيب لأجل ماذا؟ يقول: بل من جهة الغلبة، حيث أن الغالب في موارد الاستصحاب تأخر الشك عن اليقين. وهذا صحيح، الغالب في موارد الاستصحاب. الآن أي طالب تقول له جيب لي مثال للاستصحاب يقول كان متيقنا في الطهارة وشك. فدائما الغالب أنه الشك يكون متأخر عن اليقين. وعليه إذا كان هكذا يبي شوفوا أنه دليله، فلا تكون كلمتي كان والفاء دليلا على ظهور الرواية في قاعدة اليقين. زين، ما تكون دليل على ظهور الرواية في قاعدة اليقين، يعني لا تكون أنه أيضا دال على الاستصحاب. يقول دلالته على الاستصحاب متوقف أن تكون لأجل الغلبة، إن أثبتنا هذا أثبتنا، وإلا تكون الرواية ماذا؟ مجملة، وهذا واضح لديكم. البعض الآخر من العلماء حاول تطبيق الرواية على الاستصحاب بهذا البيان، يقول: نحن لو جردنا متعلق اليقين عن الزمان الماضي، يعني متعلق اليقين وهو شنو؟ أي شيء. لو جردنا عن الزمان الماضي، يعني ما لا نقول من كان على يقين، نقول من تيقن فشك، أي كان نشيلها، يعني هكذا نقول: من تيقن فشك فليمضي على يقينه. لو استطعنا أن نجرد متعلق اليقين عن الزمان الماضي، الرواية تكون ظاهرة ولو بملاحظة نظائر الرواية في تعلق الشك في البقاء، فتكون من قاعدة الاستصحاب. طبعا الرواية أنه هي تدل على الاستصحاب، لكن كيف تدل على الاستصحاب هذا ما سنبينه إن شاء الله أثناء التطبيق. الرواية الرابعة: محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه، ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة في الاستصحاب، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة، يبين قاعدة اليقين، في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين، من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب والتفريع، غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين، ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب. ليش؟ لأن هذا المقدار من البيان أن الفاء للترتيب يمكن أن نستفيد كما نستفيد منها قاعدة اليقين، يمكن أن نستفيد منها قاعدة الاستصحاب. لماذا؟ يقول: إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك، فيتحد زمان متعلق اليقين والشك، فتكون موردا لقاعدة اليقين. ويجوز هذا الاحتمال الثاني، أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك، فيختلف زمان متعلق الشك واليقين، فتكون موردا للاستصحاب. ثم قال: وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص. أنا بينت أنه هناك كيف يمكننا أن نستدل بها على الاستصحاب، وقلت أن هناك من قال: لو جردنا متعلق اليقين عن الزمان الماضي ستكون الرواية هكذا: من تيقن فشك، يعني ما في عندنا كان. حطوا بالكم على هذه المقدمة. وإن قال الشيخ الأنصاري إنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما، ولذلك قرب أن تكون، يعني هذه الرواية، دالة على قاعدة اليقين. وقال الشيخ الآخند: إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما، فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبهما وعليه، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية. هذا إلى هنا وصلنا إلى الإجمال، قلنا أنها يحتمل ممكن أن تكون دالة على اليقين وممكن دالة على الاستصحاب ولا معينة لأحدهما. ما ذكره الشيخ الأنصاري أجيب عنه، ما ذكره الآخر أجيب عنه، في الرواية تكون مجملة من هذه الناحية. ثم يعود يقول: إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ تدل عليهما معا. هذا كلام منه، كلام صاحب الفصول، صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، قال بأنه ما المانع نجعل الرواية دالة على كلا القاعدتين. قالوا له هذا أنه لفظ واحد ومعنيين وإشكال كذا وأشكلوا عليه وكذا. اليوم المصنف شيخ المظفر رحمه الله يعود ليذكر نفس هذا الكلام. حطوا بالكم، هذا الكلام لا إشكال فيه ولا غبار عليه. إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ الرواية تدل عليهما معا، يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء من هنا كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع له. المجامع له شنو؟ قاعدة اليقين. غير المجامع له الاستصحاب. وقيل أنه لا يجوز الجمع في التعبيرين بين القاعدتين لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام. نعم، يمكن دعوى ظهور الرواية في الاستصحاب بالخصوص، لأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا: إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. مر عليكم في المشتاق، زين، زمان الجري وزمان النسبة، هذا كله تقدم. عندما تقول عالم هذا زمان النسبة، هو لابد الظاهر من الكلام أنه زمان الخطاب وزمان الجري هو زمان النسبة، فهو عالم يعني الآن. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين، وهذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل به. وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما. إذن هذا هو الفرق هناك، أنه اليقين في ظرف الجري ووجوب العمل موجود، في قاعدة اليقين معدوم. ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على استصحاب. لكن مع ذلك الشيخ المظفر ترى ما يقبل الرواية. نرجع إلى الرواية الخامسة، وهي الرواية الأخيرة، مكاتبة علي بن محمد القاساني. الآن شنو مبناك أنت كعالم في المكاتبات؟ زين، يمكنك أن تصحح الرواية أو تضعف الرواية، ولكن نحن نقول بضعف الرواية، هذا من جهة السن. هذه المكاتبة مكاتبة علي بن محمد القاساني، هكذا قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ زين، اليوم الذي يشك فيه من رمضان هو يومين، يعني تارة يشك في أنه هل هذا اليوم من رمضان، وقد يكون من شعبان، هذا بأول رمضان، وأخرى يشك في أنه هل هو من رمضان وقد يكون هو الأول من شوال. فإذا عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، أي يوم، الأول ولا الثاني، ما مبين، هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. الإمام عليه السلام حدد وجوب الصوم برؤية هلال رمضان، شهر رمضان، ووجوب الإفطار برؤية هلال شهر شوال، بعد قوله اليقين لا يدخله الشك، هذه الكبرى. وأين الصغرى؟ هذه كبرى لصغرى، صم للرؤية وافطر للرؤية. إذن في الرواية اليقين لا يدخله الشك كبرى، وصم للرؤية وافطر للرؤية هي الصغرى. هكذا يكون المعنى إذا قلنا أن هذا التفريع، يعني تفريع الصغرى على الكبرى، هنا قد يقول قائل بأن هذا التفريع لا يستقيم، إلا أن نقول أن المراد من قوله اليقين لا يدخل الشك، لا يدخله الشك، هو أن اليقين السابق لا ينقض بالشك اللاحق. يعني هكذا يكون معنى الرواية، لا تصم فيما شككت أنه أول رمضان عملا بالاستصحاب. أي استصحاب؟ استصحاب اليقين بعدم وجوبه. الآن أنا أشك، هل واجب علي الصوم في هذا اليوم اللي هو أعتقد أشك أنه أول رمضان؟ أستصحب اللي قبله، اللي قبله شنو؟ أنه شعبان، مو واجب الصوم فيه، فبالتالي هذا استصحاب. ولا تفطر فيما شككت في أنه آخر رمضان استصحابا لوجوب الصوم. الآن أنا أشك، يجوز لي أني أنا أفطر، ليش؟ لأني أشك في هذا اليوم هل هو من رمضان أم شوال، أستصحب كونه من رمضان. وبالتالي هذه الرواية أنه هكذا تدل على الاستصحاب. خلونا نشوف تدل أم لا تدل. قال الشيخ الأنصاري: والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، إلا أن سندها غير سليم، يعني مثل ما احنا قلنا أنه ما نقبل المكاتبة. وذكر طبعا مو فقط من جهة مكاتبة، هناك مناقشة في السند إذا تحبون أذكرها، أذكرها المناقشة السندية. هو أنه هكذا، أنه راح يطول فينا المقام، أنه محمد القاساني السند على كتبت بالأوراق بس مبين عندي. على العموم قال الشيخ الأنصاري: والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، إلا أن سندها غير سليم. وذكر في وجه دلالتها، يعني بغي وجه الدلالة يبين أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلال رمضان، هلالي رمضان وشوال، لا يستقيم هذا التفريع، تفريع أنه الكبرى الصغرى على الكبرى، إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به. صاحب الكفاية، وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا، إنا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها، نظرا إلى أن دلالتها على الاستصحاب تتوقف على أن يراد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار. ومعنى أنه لا يدخله الشك أنه لا يعطي حكم اليقين للشك ولا ينزله منزلة الشك، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط، فإنه وحده هو المناط في وجوبها، أي أن الصوم والإفطار يدوران مدار ماذا؟ مدار اليقين. ولذا قال بعده: صم للرؤية وافطر للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين. وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بتقريب من هذا التعبير، مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح قبل أن نذكر الأخبار خلونا نشوف صاحب الكفاية شنو قال. صاحب الكفاية كلامه واضح، لكن عندكم أنتم غير واضح، مبين أنه غير واضح. المشكلة في يعني المشكلة التي أوجدها صاحب الكفاية أنه أتى لمسألة اليقين، قال بأنه هذا اليقين يحتمل أن يكون المراد منه من هذا اليقين ماذا؟ ليس هو اليقين السابق حتى تقولون استصحاب، بل المراد منه اليقين بدخول شهر رمضان. الشخص المتيقن بدخول شهر رمضان ليس له أن يدخل في هذا اليقين الشك. اليقين لا يدخله الشك، لا يدخله الشك. خلاص أنت مدام أنك رأيت وتيقنت بدخول شهر رمضان فصم، وإذا أنه رأيت الرؤية في أنه وكانت أول شهر شوال فافطر. هذا معنى أنه اليقين، يعني اليقين بدخول شهر رمضان وليس اليقين بالحالة السابقة. لا بد في وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان، ولا يدخل المشكوك فيه في المتيقن، كما لا بد في وجوب الإفطار من اليقين بدخول شوال، وهذا لا ربط له بالاستصحاب. يعني كلام صاحب الكفاية يريد أن يفرغ الرواية عن كونها من أدلة الاستصحاب. طيب، يقول: وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بتقريب من هذا التعبير، من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده، ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية. منها قول أبي جعفر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. هذا أيضا يؤيد كلام صاحب الكفاية. ومنها: صم للرؤية وافطر للرؤية، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30. ومنها: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. هذه روايات كلها تدل على أنه تؤكد على أن المراد من رواية مكاتبة علي بن محمد القاسعني نفس الكلام، وأن المراد اليقين بدخول شهر رمضان الذي يناط به وجوب الصوم. يعني متى يجب الصوم؟ عند اليقين، مو بالتظني ولا بالظن ولا بشك، اليقين بدخول شهر رمضان. ومتى أنه يجب الإفطار، يعني الإفطار منوط بماذا؟ بدخول شهر شوال على وجه اليقين، وإلا إذا ميقينا لابد أن يبقى على الصوم، وهذا لا ربط له بالاستصحاب. مدى دلالة الأخبار؟ يقول: إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيدها. ذكر بعضها الشيخ الأنصاري ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: فهل علي أن أغسله؟ قال: لا، لأنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. قال الشيخ: وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله غسل الثوب هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها. طهارة متيقنة سابقة لا نعلم بحدوث رافع لها، فالطهارة تبقى على ما هي عليه، لأنه لا يجوز لنا أن ننقض اليقين بمجرد الشك. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب، فنقول: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل.